فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن الله تبارك وتعالى مكن لبني إسرائيل وبين سبب التمكين، فقال عز من قائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكرنا أيضا أن الصبر لازم للعبد، ليس للمؤمن فقط، بل لا يستغني عنه الكافر، بل لا يستغني عنه الحيوان البهيم. الحيوان لا يستغني عن الصبر. وهذا الصبر مطية لا يضل راكبها أبدا ولا يشقى. والصبر كتمه مر. فما هي الأسباب المعينة على هذا الصبر؟ نريد أن نصبر ونحن في مفترق الطرق، والقوانين تستصدر لتصير شريعة عامة، إلغاء كل شعيرة إسلامية شيئا فشيئا، ويصنع الحر ذلك فيتمزق من سكوت العلماء، كيف لا يهبون ويدافعون عما يعتقدون، كيف لا يبينون. هل درسوا لنا طيلة هذه الأعوام الماضية أشياء لم تكن من الإسلام؟ كالختان مثلا، ضللونا، ضحكوا علينا، كتبوا في كتب الفقه أشياء ليست من الإسلام. إذا كانت هذه الأشياء من الإسلام، لما يسكتون عليها حتى يصدر قانون بإلغاء الختان؟ يسمع الحر هذا فتفتت كبده من هذا السكوت. مثلا نحتاج إلى صبر في هذا في هذه الأونة أكثر من أي أونة مضت، والصبر نحتاجه في المراحل القادمة. فأنا أريد أن أصبر بغير ذل، لأن هناك فرقا بين الذل والصبر، بين الذل والمسكنة وبين الصبر. الصبر تسكت وتعمل، الذل والاستكانة تسكت وتسكت. رجل ليس له من الأمر شيء، ساكت وخلاص، لكن الصابر يصبر ويعمل بمقتضى ما أمر به، لا يسكت إنما يعمل. وإذا نظر الله عز وجل إلى قلوب عباده فرآهم راجعوا معنى العبودية، مكن لهم كما مكن لبني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين مضاف إلى الصبر. قلنا في تعريف الصبر أنه ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات. أي رجل مصاب بعلة يصف له الطبيب شيئين، يصف له دواء يخفف العلة، والدواء الآخر يقويه. فإذا كان الصبر هو ثبات باعث الدين، فما هو المعين على هذا الثبات في مقابل باعث الشهوات؟ ما هو المفعل لهذا الباعث الآخر؟ اعلم أن الشيطان لا يريد إلا قلبك،
قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومحل الإخلاص القلب، فلا يريد الشيطان إلا قلبك. ومفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الاختلاط بالناس، ثم الأماني، ثم كثرة الأكل، ثم كثرة النوم. خمسة تفسد القلب، أعظمها وأهولها تعلق القلب بغير الله، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الذي يعبد شيئا إنما يعبده ليحميه وليأخذ العزة منه. فعبدوا من دون الله آلهة لتكون لهم عز. فتعلق القلب بغير الله أصل الشرك، أصل الشرك. المفسد الآخر كثرة الاختلاط بالناس، تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. ترى رجلا غنيا فتسأله عن غناه، يقول لك أنا أعمل كذا وكذا، عندي قطط وعندي دراسات جدوى وأعمل 20 ساعة، أنا لست كتولا، أعمل 20 ساعة في اليوم. الحياة صراع، كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، سيدخلك الغم. لست ذئبا، لست ذئبا. ستفكر في سبيل الزنا، تريد أن تكون كهذا الرجل، ورجل آخر يخوفه، لا تسلك هذا الطريق، لا تصدع بكلمة الحق، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، كن آمنا، كن في حالك، لا تتكلم. وأنت تريد أن تتقرب إلى الله فيدخلك الغم من الخوف الذي بثه فيك. وهكذا الاختلاط مع الناس، خذ منه بقدر حاجتك. اختلط معهم في المفيد، الجمعة، الجماعات، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، اعتزلهم في فضول المباحات فضلا عن المعاصي. المفسد الثالث الأماني، وهذا بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، يركبه مفاليس العالم. الأماني رؤوس أموال المفاليس. ما ضيع أكثر العباد إلا الأماني، الأماني. اليهود والنصارى ضيعتهم الأماني، والمفرطون من هذه الأمة ضيعتهم الأمان. وهذا شرك، شرك عظيم. أمانيك تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم لأصحابه على الأرض مربعا 4 أضلاع، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، لا يسر ولا يخرج منه. ثم رسم خطا مستقيما بدءا من الضلع الاخير من المربع وخرج خارج المربع، ثم رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط المستقيم داخل المربع. هذا الانسان وهذا اجله، والخط الطويل أمله خرج من أجله، أماله تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذه الخطوط القطار اللي داخل المربع حول الخط الطويل، قال هذه الأعراض والابتلاءات والأمراض إذا نجا من عرض نهجه الآخر، يعني لا بد أن يبتلى، لا أنت أبدا. خرج من عرض نهشه الآخر. نفهم من هذا أن الأمد الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد. شرك عظيم. يقول أنا سأفعل غدا وبعد غدا والعام القادم سأبيع، كل البيع جابت مال، هذا المال أنا سأشتري في كذا وأشتري في كذا، وهو ميت هذه الليلة. أعرف رجلا رحمه الله سلمت عليه في محله في صلاة الظهر، وجدت بجانبه علم. ما هذا يا فلان؟ قال لي دي بطانية الثانية وضلتها طول كده. واحد استبطى الدنيا بره، استبطى الليلة بها. هذا الرجل بات في قبره، مات بعدما تركته بساعة ودفنوه بعد العصر. ما استمتع بها؟ قل انا اشتريت البطانية دي واستمتع بالدفن. التحف بكفنه وترك الفراش الوثير في مساء ذلك اليوم. ولذلك قال من قال من السلف: ما ذكر الموت في واسع الا ضيق، ولا في ضيق الا وسع. وانت جالس مع اولادك كلهم بعافيه، وانت رجل موسر تاكل وتشرب وتضحك، لو ذكرت الموت اتعثر عليك هذه اللذه. اسرد عنهم 5 دقائق فقط وفكر انك انت ستنزع من بين هؤلاء الاولاد، وتسال نفسك هؤلاء الصغار كيف حالهم من بعد لو مت؟ أترى يسلمون فيصير يتيما؟ أترى هناك من يحن عليه؟ فكر في هذه المعاني، تضيع عليك اللذة الحاضرة ولا تستمتع بها. كنت في سعة فضيقها عليك. طيب خليك رجل مبتلى، المصائب بتسرع عليك من كل جانب، وتذكر الموت والبلاء، وأن ظالمك لن يخلد بعدك، وأن هناك قصاصا ستقتص من ظالمك. أول ما تفكر في هذه المعاني يتسع عليك الأمر وتصبر. فما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعها. الأماني أخطر شيء يعكر صفو القلب. بعد هذه الذاكرة العظيمة والداهية الدهياء اللي يتعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الطعام. قال لقمان لابنه: يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. إن صاحب الكرش العظيم لا يحرز شيئا في السبب، لو تسابق الناس لا يحرز شيئا. واعتبر بحال الجياد، ان الجواد الذي تركبه لتفوز فيه، لتفوز بالسبق فيه، يكون مضمر البطن لا عظيمها. وكثرة النوم، كثرة الطعام مجلبة للنوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليله. والنادى يظهر وتعب عليه، يقول: إنني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي، ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي، فكيف الخلاص منهما؟ وكان أبو الحسين رضي الله عنه كثير قيام الليل، وكان يضع عصاه بجانب مصلاه، فإذا أحس أن رجليه لا تقويان على رفعه ولا على حمل بدنه كان يضرب رجليه بالعصا ويقول لهما: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لو زاحمنهم على الحوض ويقوم لا يفعلها رجل ممتلئ البطن. إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. وهناك كون آخر، إذا امتلأت المعدة ازداد الشبق وعظمت الشهوة، وبدأ الشيطان يلعب بصاحبها ويفكر كيف يصرف هذه الشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم بالجوع. بينه له وجاء، يعني وقاية يتفرس بها من عدوه. إذا كان الصيام وقاية من حدة الشهوة، يبقى كثرة الطعام مجلبة لهذه الشهوة. ولذلك أكثر الناس عصيانا أصحاب الترف، الذين يأكلون ويشربون ويملؤون بطونهم، وعندهم من المال ما يستطيعون به تنفيذ أهوائهم. فهذه مفسدات القلب، والشيطان لا يريد إلا قلبك. إذا باعت الشهوات كيف تقتله أو تقلله؟ إذا عجزت عن قتله بالكلية قوي باعث الدين، فإنه يقتل البقية الباقية في باعث الشهوات. واستعن على باعث الدين، على تقوية باعث الدين بأمور: الأول أن تستحضر جلال الله عز وجل، وأنه يراك حين تعصيه، فإن القلب إذا قام في هذا المقام لا يقوى على معصية الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: عظني. قال: استحيي من الله كما تستحيي من رجل من صالح قومك، إنك لا تجرؤ على أن تعصي وتأتي بالقبائح أمام الصالحين. فليكن جلال الله في قلبك أفضل وأقوى من هذا الرجل الذي تستتر وراء جدار حتى لا يراك، وتغلق الباب حتى لا يراك حياء من الناس. فالذي لا ترى لا يغفل عنك طرفة عين ولا مرونها أولى بالحياء. وروى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر يخطب على المنبر فيقول: يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله إنني لا أتقنع، يعني يضع سلاعا عليه، إذا خرجت إلى الخلاء حياء من الله عز وجل، وهو يقضي شهوة وهو يقضي شيئا أباحه الله له، لكن يتقنع حياء من الله تبارك وتعالى. فهكذا فليكن الحياء. ثانيا، استحضر مشهد محبته تبارك وتعالى، وأن المحب لا يعصي من يحبه، وأن الطاعة أسهل ما يكون على المحبين. خدمة المحب متعة، خدمة من تحب متعة، يصلي ويستمتع، يخرج من حر ماله ويستمتع، يناله ما يناله من الأذى وهو مستمتع. دخل بعض السلف على أخيه وهو مريض فسمعه يئن فقال له: ليس بمحب من لم يصبر على ضرب حبيبه. فقال له الرجل: صدقت، بل ليس بمحب من لم يلتذ بضرب حبيبه. فنقلها الى نقله اعلى وافضل: لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بك. اذا كنت محبا استعن بهذا الحب على تقويه باعث الدين وارهاق باعث الشهوات. ثالثا: استحضر احسانه اليك وانه المبتدئ عليك بنعمه قبل ان تستحقها، انعم عليك قبل ان تستحقها، هو المبتدئ بنعمه قبل ان تستحقها. وليس من شيمة الكريم ان يرد الاحسان ويعقبه بالاساءة، فاستحضر احسانه عليك. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تستطيع ان تعدها في بدنك فضلا عن السماوات والارض. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. استحضر اسماءه وصفاته واثارها في الكون، لا تعطيه طرفة عين، ولا يستحق منك ذلك، وهو المتفضل عليك. واعتبر في حياة الناس، إذا لم تعلم صفات الرجل مما يرضى لا تستطيع أن تمد جسور الود بينك وبينه. إنك لا تستطيع أن تستلب قلوب الناس إلا إذا علمت ما يحبون فتفعله وما يكرهون فلا تفعله. وقد ذكر العلماء في ترجمة شريح القاضي رحمه الله أنه جالس الشعبي عامر بن شراحيل وكلاهما من التابعين الكبار، فقال له الشعبي: يا شريح، كيف حالك مع أهلك مع زوجتك؟ قال: والله يا شعبي، تزوجتها منذ 20 عاما فما رأيت منها سوءا قط. قال له: وكيف ذلك؟ قال: في الليلة التي دخلت بها رأيت جمالا نادرا وحسنا فتانا أخاذا، فقلت: لأتطهرن وأصلين لله تبارك وتعالى شكرا. فقمت فتطهرت وصليت، فلما سلمت وجدتها صلت بصلاتي وسلمت بصلاتي، فمددت يدي نحوها فقالت: على رجلك يا أبا أمية. ويستحب للزوجة إذا نادت زوجها أن تناديه بكنيته. قالت امرأة إبراهيم عليه السلام: أألد وأنا عجوز وهذا شعلي وهذا بعلي شيخة؟ بعلي، والبعل هو السيد. وكانت امرأة أبي الدرداء إذا نادته تقول له: يا سيدي. قالت: على رسلك يا أبا أمية، فإنني امرأة غريبة واستأنفت الخطبة. فقالت: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فأنت رجل غريب عني وأنا غريبة عنك، ولا علم لي بأخلاقك، فقل لي ما تكرهه فأجتنبه، وما تحبه فافعله، وقد ملك تفعل كما امرك الله عز وجل، امساك بمعروف او تسريح باحسان. واعلم انه في قومك من كانت كفءا لك وتستحقه، وكان في قومي من كان كفءا لي ويستحقني، ولكن اذا اراد الله شيئا فعل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال شريح: فاحوجتني والله يا الشعبي الى الخطبه، خطبه خطبه عفاء، فهو تلقى في مقابلها خطبه اخرى، فقال: ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، واصلي واسلم على محمد واله، اما بعد، فقد قلت قولا لو ثبت عليه نفعتي، وان كنت تدعينه كان حجه عليك، احب كذا واكره كذا. فقالت له: وكيف صلتك باهلي زيارات اهله؟ قال: لا احب ان يملني اصهاري، يعني نجعل الزيارات متباعدة. قالت: وجيرانك؟ قال: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال: وبت معها بأنعم ليلة، وعشت معها 20 عاما، ما اختصمت معها إلا في مرة واحدة، وكنت ظالما لها، وكنت ظالم لها، وكنت ظالما لها. لماذا عشت 20 سنة بلا مشاكل؟ تعرفت على صفاته، يكره كذا يحب كذا، كذلك الله وله المثل الأعلى، يكره كذا ويحب كذا، فلا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. وهذا في الناس مثل ضربته، ولله المثل الأعلى. قال: لا تفعل كذا وكذا، كيف لا تفعل؟ ونهاك ان تفعل كذا وكذا، كيف تجرأت على الفعل؟ ثم بعد ذلك استحضر، اذا لم يؤثر فيك كل هذا، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. اذا لم يؤثر فيك محبته ولا احسانه وانعامه، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. والله عز وجل اذا غضب على احد لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعتبر كحال الجبل الذي تجلى ربه له، ما غضب عليه، انما تجلى فقط، فجعله دكا، فلا يقوم شيء لغضبه ابدا، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعلم ان العقوبة من جنس الفعل، فاذا علمت ذلك جئت من الله عز وجل، فان قوما لا يؤثر فيهم القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. في اقوام لا يؤثر فيهم القرآن، وايه الحل مع هؤلاء؟ السيف. أقيموا الصلاة، المؤمنون يستجيبون، يهرعون إلى المساجد، يصلون لرب العالمين. الخبيث لا يصلي إلا إذا علم أنه سيقتل، والناس معادل. هناك أقوام لا يتأثرون، لا يشعرون بإنعامه وإحسانه تبارك وتعالى. وانا اعد الذي يشعر بهذه القسوة في قلبه، لا اقول له اذهب الى المقابر، انما اقول له اذهب الى المستشفيات، اذهب الى المستشفيات، اذهب الى معهد الاورام في القاهرة لترى بعض ما رأيت، ولتعلم انك تتقلب في نعمة كيف لم تستثمرها في الله. معهدان قديم وجديد، قديم مجاني، رد أمم، إذا دخلته قلت لا يوجد معافى على وجه الأرض، وكل رجل ألمه شكل مختلف، وصراخه شكل مختلف، والبوز على وجهه شكل مختلف، وهناك مصاحبون لهؤلاء المرضى، حل لهم أكل الميتة، أنهم لا يجدون طعاما ولا شرابا. اذهب واعتبر هذه الصحة التي ما أنفقتها في الله عز وجل لمن تدخرها يا صاحبي؟ لمن تدخرها؟ كم أكلت العرض من الأرض من عافية الناس؟ مات أصحاء أقوياء ما مرضوا قط، صاروا ترابا وأكلتهم الأرض. تشعر هذه القسوة لابد أن تتدارك الخطر الداخل على هذا القلب. كيف لا تذهب إلى رجل وتقول قلبي قسى، ما علاجه؟ إن ميمون بن نهران رحمه الله وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي، وكان قد كف بصره، خذ بيدي واذهب بي الى الحسن البصري. قال: فانطلقت به اقوده، فاعترضنا جدول. جدول ما يعني؟ قناتنا، الرجل لا يستطيع ان يمر. قال: فعرجت نفسي على القناه، عمل نفسه قنطره، فعبر علي الشيخ، وانطلقت اقوده حتى دخلت، حتى ذهبنا واستاذنا على الحسن. فخرجت جارية الحسن فقالت: من؟ فقال لها عمرو بن ميمون. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم. قالت: يا شيخ، يا شيخ السوق، ما ابقاك الى هذا الزمان السوق؟ فبكى عمرو وعلى نحيبه، فخرج الحسن على بكائه، فاعتنق. فقال عمرو: يا ابا سعيد، شعرت بغلظه في قلبي فجئتك، هل اصوم لها؟ يستشير هذه الغلظه التي وجدتها في قلبي علاجها اصوم لها؟ سلمي يا ابا سعيد كل شيئا. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون بن هران مغشيا عليه، فجعل الحسن يفحص رجله كما تفحص رجل الشاة المذبوحة. وأفاق بعد مدة، فخرج ميمون مع ابنه عمرو، فقال ابنه له: يا أبتي، أهذا الحسن؟ يعني هذا الرجل الضخم اللي انت بتحفته لي؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. قال عمرو: فوكزني ابي في صدري وقال: يا بني، لقد تلا آية لو تدبرتها لألفيت لها كلوما في قلبك، لألفيت لها جراحا في قلبك. عمرو بن ميمون استقى استب. الامام الكبير العلم يذهب الى الحسن يقول له: آنست في قلبي غلظة، قلبك لا يموت فجأة، لا يموت فجأة، فكيف قصرت في الدفاع عن هذا القلب الذي حياتك الأبدية متعلقة بسلامته من سهام الشيطان التي لا يقطر عنك بها طرفة عين؟ تركته ضربا للسهام ثم تبغي النجاة؟ شهود أسمائه وصفاته في الكون، تقوية لباعث الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جملة شهود غضبه وانتقامه تبارك وتعالى، وأجارنا الله وإياكم من غضبه ومن ناره، أنك تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإذا علمت ذلك وخشيت أن الله تبارك وتعالى إذا غضب عليك لا يرحمك أحد، كان ذلك باعثا على زيادة دينك وهادما لشهواتك. واعتبر بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فقال لنا مرة: أتاني آتيان بعد صلاة الغداء، أو قال ذات غداء، فانطلق بي فإذا رجل مضطجع ورجل آخر قائم بصخرة عظيمة يهوي بها على رأسه، فإذا سقطت الصخرة على رأس المضطجع تدهدها رأسه وسلط وتدهدها الحجر، كما أن يسلغ رأسه ويدمر إلا يأتي هذا الرجل بهذه الصخرة ويضربه مرة أخرى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت فإذا رجل مضطجع على قفاه وآخر معه كلوب من حديد، كلوب يعني سكين قطار، الكلوب قطار، فيشرشر شدقه إلى قفاه، من زعف من شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ثم نذهب إلى الشق الآخر فيشرشره إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، كما أن يشرشر هذه النخيع حتى تعود الأخرى صحيح ويرجع عليها وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت رجلا يسبح في بحر الدم، وعلى شاطئ البحر رجل عنده صخر كثير يسبح ويجيء فيلقمه الواقف على الشاطئ حجرا فيلتقمه ويروح يدور ثم يجيء فيرميه بحجر يلتقمه وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: وجئت قرائت تنورا، فرن من الأفران العظيمة، وفيه رجال ونساء عرايا، ولهب يأتيهم من أسفل، فإذا وصل إليهم اللهب ضوضوا صرخوا. فقلت: من هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. وساق بقية الحديث. ما أريده هو هذا الجزء من الحديث. الرجل الأول فسره الملكان للرسول عليه الصلاة والسلام، رجل مضطجع وآخر معه صخرة عظيمة يضربه بها أيسلغ رأسه ويتدهدأ الحجر، يعني يتدهدأ يعني يصير رملا، هذا الصخر العظيم من هول الضربة يصير رملا يتدهدأ. فقالوا له: هذا هو الذي ينام عن الصلوات المكتوبات، والجزاء من جنس العمل، ثقل رأسه فلم يجب المنادي، لم يجب داعي الله، فكان هذا هو الجزاء، ولقد أخذ بعض الجزاء في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينام ليله كله إلا زال الشيطان في أذنه. وإذا نام الإنسان يقول الشيطان ويضربه على قفاه: نم عليك ليل طويل. كأن الرجل الثاني مضطجع على قفاء والآخر بالكلوب يشرشر في الصيف. فقالوا له: هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآثار، يكذب الكذبة فتبلغ الآثار. ده أبو لمعة. أما الرجل الثالث الذي يسبح في بحر الدم والآخر يلقمه حجرا، فذلك آكل الربا الذي مص دماء الناس هو يسبح فيها الآن. هذا الذي يسبح فيه دماء الخلق التي مصها، ثم هو لم يخرج بشيء من دنياه إلا الحجر، إلا الحجر. كمثل صفوان عليه تراب، صفوان عليه تراب يغرك منظره، تراب تظن أرض صالحة، يأتيه الوابل هو المطر الغزير فيدعوه صلدا، تكتشف ان هذا حجر لا ينفع في الزراعة، الحجر لا ينفع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاجل الحجر، يعني الولد لا ينسب الا على فراش الزوجية الذي اتى بعقد صحيح. رجل تزوج امرأة بعقد صحيح أولدها، هذا الولد الذي جاء على فراش الزوجية بالعقد الصحيح ينسب إلى أبيه. فلو أن رجلا زانيا فجر بالمرأة على فراش زوجها وأولدها ولدا، لا ينسب هذا الولد إلى الزاني باتفاق العلماء. ابن من هو؟ ابن أبيه، لا ندري له والدا. مثل الأنعام، ينسب العز إلى أمه وليس إلى أبيه، العز ينسب إلى أمه. فباب ينزل بمنزلة الأنعام لا ينسب إلا إلى الفراش الذي جاء بالعقد. طيب، الولد للفراش، والعاهر الذي فجر بامرأة جاره أو بامرأة واحد من المسلمين، إيه ثوابه؟ ولا ما هي الفائدة التي حصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحجر أي الذي لا قيمة له، يعني أخذ الخيبة والخسران. فهذا يرميه بحجر وهو يسبح في دماء أبرياء الذي مصها. احذروا البنوك وفوائد البنوك، فوائد البنوك ربا لا تسمع للمفتي ولا لشيخ الازهر الان، فوائد البنوك ربا 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 حرام. من وضع ماله في بنك فليخرجه وليتقي الله عز وجل، لا تاكل حراما ان الله يغليك. كذا افتى كل العلماء الذين تعقد عليهم الخناصر، هو للفتوى الرسميه لمجلس الفتوى في الازهر، وهي الفتوى الرسميه لمجمع الفقه في مكه وفي دبي وفي المغرب، واتفق الناس على ذلك. اما التنور فيه رجال عرايا ونساء عرايا، قال صلى الله عليه وسلم: هم الدناء والدواني. عادت نار الشهوه التي كان يشعر بها في قلبه عادت حسونا يحرقه. لو صبر وفعل ما امر به كالصيام مثلا لكسر حده شهوته، اذا لفاز. فليستحضر العبد العاقل مثل هذه المشاهد، فان ذلك فيه تقويه على باعث الدين، وفيه هدم ايضا لباعث الشهوات وللحديث الصله ان شاء الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شهود أسماء الله عز وجل وصفاته في الكون من أعظم البواعث على تقوية باعث الدين. فعلمك أن الله عز وجل لا يسوي بين الطائع والعاصي أن الله تبارك وتعالى ينتقم وشكور ولا يظلم مثقال ذرة. لما تجمع هؤلاء الثلاثة هذا يكون حافزا لك على الإحسان. قال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون، هكذا قرأ حمزة والكسائي وخلق وحفص عن عاصم، وقرأ بقية السبعة سواء محياهم ومماتهم. قرأ حفص عن عاصم سواء محياهم. قرأة العامة كنافع وابن كثير وابي عمرو بن العلاء سواء محياهم ومماتهم. هناك فرق عظيم بين الاثنتين. اما سواء فهي داخلة مسبوكة في معنى الآية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني اكتسبوا، ومنها الجوارح، اجترحوا أي اكتسبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني يكون ممات الكافرين كممات المؤمنين وحياة الكافرين كحياة المؤمنين. هم متصورين مثلا كذلك؟ المعنى جاء مسبوكا، جاء مسبوكا في بقية الآية أولها وآخرها. ساء ما يحكمون، طبعا لا يمكن على قراءة العامة سواء بالرفع إذا تقرأ هكذا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقف سواء محياهم ومماتهم. فسواء خبر مقدم يعني حياة الكافرين ومماتهم واحد، هو ميت قبل أن يموت. هذا الجسم الذي تراه عبارة عن قبر متحرك لقلب الميت، قبر لقلب ميت. يبقى سواء محياهم ومماتهم أي الكافرون، حياهم فحياتهم، محياهم ومماتهم سواء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العم عن ضلالتهم. قرأ حمزة وغيره: وما أنت تهدي العم عن ضلالته. يبقى هؤلاء هم المخاطبون لقوله تبارك وتعالى: انك لا تسمع الموتى سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فاذا كنت على معرفه جازمه ان الله عز وجل لا يسوي ابدا ما بين الطائع والعاصي، ثم هو تبارك وتعالى من لطفه ان نصب لك الادله ونصب لك الثواب والعقاب حتى لا تقول: يا رب أخذت غرة، أخذت فلسة. ومشهد المغاطفة والفلسة هذا مشهد خطير. المغاطفة يعني أخذ على غرة. قال تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم يمد لهم حبال الأماني، هذا معنى أملي لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أهل الاستدراج يزين له المعصية ويقيم الدلائل عليه. أكثر ربنا بكرهنا كان حرمنا من الأولاد، كان حرمنا من الماء، لكن بيعطينا أولاد حتى نتقوى يكون ظهرنا جامد، يعطينا أموال عشان نفعل ما لذ وطاق، يبقى أكيد بيحبنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. كلمة يحسبون يعني يقيمون الشبهة جليلا ويتكئوا عليه، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. عمر بن يضحك على يرد عليهم الرد الدارد الذي لا يخطئه أبدا ذو حس فضع عن ذي عقل، فضع عن ذي عقل. أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يبقى دي معناها إيه؟ معناها إن الحبيب يتجاوز عن الذنب، أدي معنى الآية. طيب أنتم أبناء الله وأحباؤه، طب لم يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كنت أحباؤه فعلا يتجاوز، والحبيب يتجاوز، الحبيب يتجاوز لا يؤاخذ ولا يعاقب. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. قال لا تستيب عليكم ليغفر الله لكم. الحبيب لا يرى ذنبا، والبغيض لا يرى حسن. وده سمع المثل العام حبيبك اللعنة في الظلط وعدوك ما هيك الله الظلط الله ما يتبلعش يبلعهولك ليه؟ عشان حبيب. فالله تبارك وتعالى نصب بقى الأدلة وبين لك منذ البدء أن تبين أنه بينك وبين هذا الشيطان عداوة قديمة، وأن الله تبارك وتعالى مكنك من كتفي هذا الشيطان. غالبا تستخدم الكلام الواحد يمشي بالليل وبعدين يجي متعور يفيد دم ايه يا ابني الجواز ويغسل كل ما اجد حفرة انا اعطيها يا ابني لسه مديلك كشاف امبارح لماذا انت تستخدم الكشاف؟ ايه مكنك من كتفي الشيطان؟ تتعامل بايه؟ كلمة واحدة فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أقدر على شيطان الجن منك على شيطان الإنس. شيطان الجن بمجرد أن تستعيذ يولي الأدبار. شيطان الإنس أقعد اقرأ عليه القرآن كله يقول لك الآية معناها كذا والآية معناها كذا والعلماء قالوا كذا والعالم الفلاني قال كذا، يشوش عليك. تقول له اعوذ بالله من شرك يقول لك انها هنا قاعدون. ما تحركش. الشيطان الايه؟ شيطان الجن. برغم ان الشيطان الجن اقوى اقوى وعنده امكانات وعنده صلاحيات ان هو يصير كالجبل العظيم ويصير كالذر يجري في الدم وعنده كل الصلاحيات دي، ومع ذلك اول ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الادبار لا تجد امامك. إلى الله تبارك وتعالى مكنك منه ثم أبان لك عداوته. الرسول عليه الصلاة والسلام ترجم هذه العداوة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيحين، قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نقته الشيطان، لذلك يستهل صارخا. طب اللي نازل ده بينزل يصرخ ليه؟ لماذا يصرخ اول ما ينزل؟ الشيطان جبل. طب ده هذا لا له سن تقع ولا يد تبطش ولسه ابيض يعني ما فعل شيئا، هو بهذه النقله كله لا تنسى انا انما نصبت لك ولم تفلت مني. بذكرك قول له دي نرزة كده أفكرك يعني أنت ما نزلت سلما من المشاكل ولا سلما من الابتلاءات ولا من الأعداء، لا. تمام المولود يولد إلا يستهل فارقا بسبب نفسه الشيطان إلا مريم وابنها، وقالوا إن شئتم إني أعيذك بها يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأنت إذا استحضرت هذه العداوة عند ربنا سبحانه وصفت القرآن بأنها عداوة مبينة ظاهرة لا يخطئها أبدا إلا أعمى القلب. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه العداوة إن هذا الشيطان لم يترك خيار الخلق إلا تعقبهم رجاء أن ينال منهم. قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل انك انت تاخذ الشيطان تتولاه ولا تتولى الله عز وجل. يبقى شهود انتقامه وشهود انعامه وانه شكور وانك اذا فعلت الفعل اليسير اجل لك المثوبه واذا فعلت الذنب العظيم كتبه ذنبا وقد يمحوه. هذا كله مشجع لك حواسك انك انت تحسن دلت بك القدم انت عند رب محسن. قل فلم يعذبكم بذنوبكم لان تعرف ان ربنا سبحانه ممكن يتجاوز لك لكن لا تكن كالمرجئه لا يفعل فعله علينا قل ان الله غفور رحيم. لا افعل وجد اشتغل واغلط وتوب. اشوف ازاي اشتغل واغلط وتوب الى الله عز وجل واعلم ان الصبر على امره والانتهاء عن نهيه عاقبته التمكين والعز. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيها الرجل إن كنت رجلا حقا فلك أسوة في إبراهيم. إن كنت رجلا كامل الرجولة لك أسوة في هذه الأمة. رجل يساوي أمة. ما أضخمه تبارك الذي خلقه. إن إبراهيم كان أمة. فلك أسوة في هذه الأمة كما تأسى نبينا صلى الله عليه وسلم به. كما تأسى به. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولا كان من المشركين. فإن فترت همتك ولم تكن رجلا فتأسى بالصبيان بإسماعيل عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف هذا الاستثناء الجميل استثناء جميل جميل فتجدني إن شاء الله كأنما لم يثق بقوة عزمه أن ينفتح في حال الدق توكل ذلك إلى الله وهضم حق نفسه إن شاء الله فأشار إلى ضعفه وخوفه أن ينتسخ عزمه وهو يشعر بحز السكين على رأسه على عنقه فما أعقله من طريق. ستجدني إن شاء الله من الطريق ولو تأسيت به لكنت كبيرا. برغم أنه يوم قالها كان صبيا نزلت همته عن همة الصبيان فتأسى بالنساء. لا أقول لك تأسى بامرأة حرة لا. المرأة الحرة نصف رجل. المرأة الحرة نصف رجل والأمة نصف الحرة تبقى ربع رجل. المرأة الأمة ربع رجل. المفروض أن تتأسى بها الآن ربع رجل. وهي هاجر عليها السلام. هاجر لما دخل إبراهيم عليه السلام سارة إلى مصر كما ورد في تفسير الرواية، وكان يحكمها جبار عنيد لا يسمع بامرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه ويصطفها، ولكنه ما كان يصطفي الأخوات مش الأخوات المتجمعات يعني، لا مصطلح الأخوات ده مصطلح إيه بتاعنا إحنا، لكن أخوات اللي واحدة ومعها واحد ومعها إيه أخت، واحد ومعها أخت أخت من النسل يعني، لكن مراته يخدها. وكانت سارة عليه السلام آية في الجمال. جواسيس أول ما شافوا هذا الجمال قالوا له هنا امرأة صفتها كذا وكذا ووضيئة. فإبراهيم عليه السلام أول ما علم بالفتاة قال لها إذا يعني لك فقولي إيه إنني أختك، أنت أختك في دين الله، لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك. ده ايه تعريض موجبة الكذبات الثلاثة اللي إبراهيم عليه السلام كذبها، ولكن كذبها في الله، كذبها في الله. المهم انه الرجل برضو ايه من الاهل جميلة جدا برغم من الاجل انه اخويا برضو ايه اراد ان يعني يصل اليها اول ما حط ايده عليها شلة تاني. فقال خلاص يعني يدعي الله يدعي ربنا لي أني يخلصنا لا أمسك بسوء. فدعت الله عز وجل فرجعت إليه يده أمدت إيده ثاني فدعت عليك شلة يده. طب خلاص يدعي بقى المرة دي خلاص دعت الله استدفت إيده فبمد إيده ثاني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خبيث خبيث. ولذلك أمثال هؤلاء لو لم يعني يعالم التكليف في دار الحياة هذه الدنيا الله عز وجل بمجرد يوم اختبار في الآخرة يعني مثلا رجل كبير لا يسمع أصم فالأصم لا لم يسمع الرسالة ولم يسمع الرسول فلم يجرد من قبل يا رب كنت أصم ما سمع ولو جعلني رسول لا أمن. والولد اللي هو جماد صغير قبل أن يبلغ الحلم برضو كنت صغير وما سمعتش. وكذلك المجنون هنا لم يكن لي عقل ولو كان لي عقل وأتاني رسولك لآمن. فيقول الله عز وجل لهم ألئن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به. فأعطوه الموت على ذلك نعم سنؤمن به أجل. فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار فمن أبى أن يدخلها سحب إليها. هو لما لو كان في الدنيا وجاءه الرسول كان حيكذب. هو ده. طيب إيه العلاقة بقى ما بين النار في الآخرة وما بين التكليف في الدنيا؟ والتكليف في الدنيا مثل النار. اسمه تكليف. وأنت ربما تدخل النار في الدنيا بسبب ثباتك على دينك. زي أصحاب الأخدود. يؤمنون بالأخدود لأنهم يؤمنوا بالله عز وجل. وكذلك كانت الأمم السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بالرجل فينشر بالمنشار وحده حتى يفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه. فهي دي النار. فشابهت النار في الآخرة ما بالاختبار التكاليف في الدنيا. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فده قبيح. مرة سنت برضو بيد إيده فدعت عليها الله خلاص آخر مرة. فلما دعت إن الله عز وجل يفك إيده فكها وجاء الرجل الجاسوس بتاعه ونطشه وقال لي ما أرسلت إلي إلا شيطان. تعطيه إنسان تعطيه شيطان. وحتى تصف الله أخدمها هاجر. إداها هاجر دي إيه خدام أنا. فتزوجها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر. هي قصة الزواج إبراهيم عليه السلام بهاجر. فلما هاجر عليه السلام تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم وحملت وولدت غارت ساره منها فبدا يحصل مشاكل. فروى البخاري في صحيحه ده كله تمهيد لروايه البخاري اللي انا هقول لها ازاي هي ربع رجل وكيف تتاثر بهذا الربع. قال ابن روى البخاري صحيح عن ابن عباس قال ان اول من اتخذ المنطق هذا المنطق اللي هو ايه الحزام اللي سابق البطن على الوسط وهذا عليه السلام اتخذت المنطق وكان المنطق عباره عن قماش للجردار وراها على الارض لتعفي اثار اقدامها عن ساره عايزه ساره تعرف تعفي بسبب ايه؟ بسبب غير الموجود. أخذها إبراهيم عليه السلام ومن الشام ورحل بها وجاء بها مكة كما قال الله عز وجل واد غير ذي زرع لا إنسان ولا حيوان ولا إنس ولا جن وادي فاضي تمام هي وابنها الرضيع. أجلسهم في مكة ولم يكلمهم وانطلق راجعا الى الشام فنادته يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم وهو لا يرد فانطلقت وراءه حتى وصلت الى مشايخ مكه تقول يا ابراهيم حملتني الى هذا الوادي ولا يوجد انسان لمن تتركني يا ابراهيم فلم يرد عليها فقالت له الله أمرك بهذا فأومأ برأسه النعم قالت إذن لا يضيعنا ورجع هي دي ربع رجل هو ده ربع رجل لو كنت متأسيا فتأسى بمثل هذا الربع فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ليس عيبا أن تقول هذه شمس مؤلف وليس فخرا أن تقول هذا قمر لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال رواية أخرى البخاري لهذه القصة قال ابن عباس فانطلقت وراءه ونادته وقالت لمن تتركنا يا ابراهيم فسكت ولم يرد فقالت له الله امرك بهذا قال نعم امرني قالت رضيت بالله في الاول قالت لن يضيعنا ومرة ثانية قالت رضيت بالله وكفى بالله وكيلا. رجعت للولد لا انس ولا جن ارجو يقولنا فتصوروا المرأة التي تخاف من خيالها لا انس ولا جن في مكان قصر مظلم اذا جاء الليل تسمع دوي الريح دوي الريح ليتها وحدها لكن معها ولد وجف خضرها ولا لبن والولد يموت فلما رأته يموت قالت أذهب فأعلل نفسي حتى يموت لا تريد أن تراه وهو يموت ماذا هي تمشي وتنصرف وتجيه بعد ساعة بعد اثنين يقول مات في الصرف وخلاص وذهبت تبحث عن ماء فرجعت فإذا الولد رضع وشبع كما في بعض الروايات أرضعه جبريل عليه السلام. لا تقل هذا خاص بالأنبياء فهذا لأولياء الله عز وجل في كل وقت إذا حسن توكلك عليه كما حصل قبيل بن عدي في موقف بن معونة لما جاء رجل من بني الحارث وقال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أرسلت إلى يعني قبيلة من يعلم الناس القرآن قال إني أخاف عليهم قوما قال لا أرسلهم وأنا جار لهم أنا بحمايتي فأرسل 70 قارئا للقرآن من خيار الصحابة آنذاك كان منهم عاصم بن ثابت حمى عمر بن الخطاب وكان منهم خبيب بن عدي أو خبيب بن عدي المهم بعد ما سووا قليلا سمعوا إيه وقع أقدام الخيل وراءهم وقال عاصم بن ثابت هذا أول الغد لما الخيول أكيد عايزين يعملوا فيه أول ما جاء الفرسان سلم قالوا لا نسلم حق القتال فقتلوا عاصم بن ثابت وانصروا جماعهم على طول الرسول عليه الصلاه والسلام استرجع وفي مكانه من فضل خبيب بن عدي واخر ورجل ثالث طيب انزلوا على العهد والميثاق ولغوا الامان فنزلوا على العهد والميثاق ثلاثه فاول ما نفقوهم كتفوهم يبقى ده غدره لسه يقول انزل على العهد والميثاق ولك الامان بكتفه ليه؟ فلما كتفوهم واحد من الثلاثه دول قال والله ان ميتي هذا اسر اللي هو الميت ده فظل يقاوم حتى قتلوه قبل اثنين خبيب بن عدي والاخر المهم خبيب بن عدي كان من خبر ان هؤلاء الناس باعوا خبيب بن عدي لبني الحارث وكان خبيب قتل رجلا من بني الحارث عظيما في الجاهليه فأرادوا أنهم لا يقتلوه قصاصا حتى لا يرفعوا رأسهم ذل عند العرب إذا قتل من قبيلة واحد ولا يأخذون بالسرحة لا يستعد به ولا كان ينزل سرحة لحد ما يأخذ به بالسرحة فالعرب كانوا كذلك فلما كلموا بن الحارث كانت الأشهر الحرم دخلت وكان العرب يوقرون الأشهر الحرم المهم أجلوا قتل خبيب بن علي خبيب بن علي إلى امتلاء الأشهر الحرم ووكلوا به سجانة سجنوه وحطوا امرأة سجانة عليه فالمرأة ذيك يوم من الأيام طلب منها خبيب بن علي موسى يستعد بها موسى عشان يحلق شعر العام الرسول عليه الصلاة والسلام وقت لنا في شعر العانة ألا يبقى أكثر من 40 يوما فمعاه الموت وبعدين المرأة نامت غفلت ابنها كان على حجرها نزل ودخل عند مين عند خبيب بن علي ام خبيب اخر حط عليه على حجره المراه افاقت كده فنظرت فاذا الولد على رجل خبيب بن علي فشافها شاف الداد العمو يقول لك طالما روح وانا رايح كده يا بيه ايه اخذه كمان اشروطه وبتاعه وبتاعه يبقى نفس النفس المراه شهقت ان خافت من العمليه دي قال خبيب فشهقت شقتا عرفها خبيب قالت اظنين اني قاتلك والله ما كنت لافعل ذلك فقالت المراه والله ما رايت اسيرا خيرا من خبيب لقد رايته يوما ياكل عنبا وما على الارض حبه عنب ياكل عنب وليس في مكه ثمره والرواية الأخرى ما على الأرض حبة عنب تلتقي مع برضه إيه وما بمكة ثمرة إيه إن مكة البلد الوحيد اللي تلاقي فيها فاكهة الشتاء في الصيف وفي صيف الشتاء قال تبارك وتعالى يجبى إليه ثمرات كل شيء معلومش أدنى في أي شيء يأكل العنب في غير أوانه يأكل البطيخ في غير أوانه والفاكهة كلها في غير أوانه يجبى إليه ثمرات كل شيء بنى على الارض حبة عنب اذا كان لا يوجد في مكة عنب خلاص اذا لا يوجد على الارض حبة عنب هذه ليست للاولياء ان كده اسماعيل عليه السلام يرفع كده وكده بيت العام لا هذه ليست للانبياء بل للاولياء ايضا من هاجر عليه السلام واحد بس تبحث عن الماء والسعي بقى للسفر مرة شوف بقى تفريغ العبادة من مضمونها انت بتسعى للسفر المره استحضرت المعاني القصه دي وانت عمال ترجع كده استحضرتها استحضرت الأم المفجوعة التي تنتظر أن تذهب فتجد ولدها قد مات، وكان ضخامة الأزمة على هذه المرأة الوحيدة أن ليس معها زوج يصدرها، لكن في امرأة ربع رجل وحيدة ولا تجد من يشتكي ولا من يعيد، تحت كل المعاني دون ذلك تطوب بين السفر مرة بالتكليف الممتاز والرخام الجميل، كنت تفرغ العبادة من مضمونها والطوف وتبقى نفسك تخرج وتقعد تقول لي جنبك تعد معايا وصلنا الشوط الكام؟ وصلنا الشوط الكام؟ شفت الشيخ الألباني حفظه الله حججت معه سنة 1410 أول حج لي مع هذا الشيخ المبارك، وكان في هذا الحج حج 1410 زحام شديد ما رأيت مثل هذا الزحام طرق. أنا شباب الشيخ الألباني حفظه الله كان كن وقتها حوالي 81 سنة، ربنا يطول في عمره ويحسن ختامه. بعد ما طبعا لما جيت اسعى طلعت فوق الدور الثاني تحت رايت انه من المستحيل انك انت تجد موضع لقدمك، وترخص وطلعت في الدور الثاني. بعد ما رجعنا الى منى ودخلت اسلم على الشيخ في خيمته وجدت يديه كلها زرق دم معقود، فسألوا عن هذا الدم فقال انها في الساعة كنت الناس بيضربوا ايه تعرفين الصدور القصر ليس ده جماعة البارقة فوقك قدامه يديك على طول ما عندهمش قلب، وبعدين سبحان الله الناس كده بيستحملوا ليه يمكن تفكر لو انت ميت وعشان ما يكونوش من بعض فيجربوا اي رجل، فطبعا ايه الحماس بالذات ليه الهروله بيجي المسموح كده فايه يوم ايه يثبت ايه المثال بتاعته لما يكشف الكوع دي، فالمهم ايه كل ده دم ازرق. قلت له يا شيخنا انت طوب يا سعيد تحت؟ قال نعم. فقلت له طب ليه لم تصعد الى فوق؟ قال وجدت به قوه فلم اجد يعني من اللائق أن أترخص. سبحان الله أول مالك المدح افتكرت نفسي جدا. 81 سنة قول وجدت بقوة، وأنا أول ما شفت قلت لا يعني لا حيلة لنا إلا بالله يطلع الدور الثاني. والله المستعان إحنا عارفين مع الأيام برضه هيخفف لأن تفضل برضه ليه؟ ولأن تفضل خطوط كده وبتاع وتقعد تلف يوم والله أعلم. فلما سألت شيخ بعد كده طيب يعني إيه الحامل يعني غير القوة؟ قال إن السعد في المكان الأصلي أدعى للعبرة، السعد في المكان الأصلي أدعى للعبرة من السعد في المكان اللي فوق. فأنت لما تكون عارف بقى قبل ما تروح في الحج بتبقى عارف كل الشركات دي أزيد من دي ربع جنيه نص جنيه، طبعا يعني ده على التنزل يعني عارف الشركة الفلانية بقد كده والشركة اللي قد كده ولو رحت فندق فلان تصرف قد كده ولو رحت مش عارف ايه، عندك تفصيل دقيق وحفظ صمت. طيب بعد كل التفصيل انت رايح تعمل ايه؟ يعني لا درس ولا بتحج ولا عارف هو رايح ليه ولا عارف جزاء الحج المبرور، ويطلع الحج المبرور اللي هو ليس له جزاء من الجنة، ايه الحج المبرور ده؟ ويعارف اذا كان هيرجع يجي تاني ولا لا؟ فحصل تفريغ لهذه المناسك ومحتواها لذلك لم تتم بها العبره. فهذا على الكلام نزلت وراحت ونزلت وراحت تبحث عن ايه؟ تبحث عن ماء، فوجدت ماء اللي هو ايه؟ جاء جبريل عليه السلام وبجناحه امطار بالارض ان يقول عزمه. اول ما شافتها هاجر عليه السلام قعدت ايه تحوط عليها علشان المية ايه ما في المكتبات الوالي هي بقى نفاس مية فخايفة تيجي داخل، فقام عمال ايه تحوط عليها وتسد فيها علشان ايه؟ حتى لا تفوت. النبي عليه الصلاة والسلام علق وليه؟ قال رحم الله أم إسماعيل لو تركت ذنبا لكانت عينا، ولكن أيام جبريل عليه السلام ضرب الأرض بجناحه وطلع زمزم عمالين يشرب زمزم ويستحمى زمزم ومدلعين الدنيا بزمزم. واللي طالع من زمزم ايه بمقدار هذا الاصبع. جعل يقول لك الشهد 2000 من خلال نقطه ميه قالوا كان ده من 10 سنين وبحيره ناصر نجسها من المجاعات ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف ايه دلوقتي يقول لك 10 طنط جدد ومهددين مش عارف الغرق وبتاع. والحمد لله بحيره ناصر انجسنا من الغرق برضه نفس الكلام يعني انجسنا من كده من جفاف والنهارده انجسنا من الغرق. إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. سبحان الله. فإذا قد كده قد الإصبع كده وشوف عامل إيه؟ قال لو تركتها لكانت عينا. جماعة من دورهم قبل دورهم ماشيين بيدوروا على مية فلقوا إيه؟ والعرب كانوا ناس كتير فلقوا إيه طائر عمال يحوم. قالوا لا يحوم هذا الطائر إلا على ماء. وانت شوف اي طائر يطير ويلف تعرف ان في ميه على طول. طيب ارسلوا والدهم فوجد هناك ايه ام اسماعيل. دخلوا استاذنه والله احنا يعني ممكن نقعد جنبك. فاذنت لهم وعاشوا وبنوا ايه بنوا دور وسكن. يعني ابتدى يبقى في ولد بالنسبة لي لأم إسماعيل. كبر إسماعيل عليه السلام وتزوج من جوهم. ولما كبر بقى عندهم بنات أتزوج منهم وماتت أم إسماعيل. ماتت هاجر وإبراهيم في الشام عليه السلام. تشوف جابها هي وابنها حطها في مكة ورجع. فورد في بعض الوقت اللي هو كان بزورهم كل شهر. وكان بيركب البراق. المحيط من الشام زي ما انت رايح زي كان يركب البراق يزورهم ويرجع. ففي المرة الأخيرة غاب عنهم مدة طويلة. كان يعني ابتدى ايه اسماعيل عليه السلام ايه يعني يبلغ مبلغ الرجال أو قريب من ذلك. المهم إن ماتت هاجر عليه السلام وإبراهيم عليه السلام في الشام. بعد مدة طويلة جاء يتفقد ايه؟ يتفقد يعني ابن وامرأته. فجاء وجدها ماتت وبعدين وجد ايه اسماعيل في الخارج. اين بيت اسماعيل؟ قالوا له في البيت الفلان. دخل اول ما دخل وجد امراه. بنت مين؟ انا امراته. اين اسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا بيت ياكل عشاء يبحث عن الخوف. ازاي الحال؟ كيف اخباركم؟ والله تعبانين والحالة ضنك وكرب وبننام نكمل عشان نوم العملية ناشفة قوي. انت بقى ربنا يريحنا كده و... طيب انا منصرف وما يجي اسماعيل قولي له ايه يعني ابوك جاء ويقول لك غير عتبة ذلك. جاء اسماعيل فكأنما آنس شيئا الأنس اللي بيشعره القلب. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ريح يوسف بالقميص أن هذا الأن اللي يشعر به الإنسان ولا يستطيع أن يعلله ولا يترجمه بكلمات. آنس إسماعيل قال جاء أحد. قالت نعم جاء رجل ووصفت رجل وضيء. فقال لها هذا أبي فهل عمل إليك بشيء؟ أجب الله يعني قالت لك غير عجبة ذلك. شوف بقى هتجيبها بقى رخام ولا هتجيبها سيراميك ولا هتجيبها خشب. قال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك. وطلقها وتزوج امرأة أخرى من القبيلة برضو من جوه. تزوج امرأة أخرى من نفس دين نفس القبيلة. تفهم من كده ان المرأة عتبت الدار. واحنا في الامثال بنقول ايه؟ بنقول النساء ادم سع او العكس بنقول دي ادمها ادم السع. طب الادم ده اول ما بيحصل يطلع العتب. يبقى المرأة هي واجهة البيت. عبد الله بن مبارك الامام العالم الكبير المجاهد تزوج امرأة إنسان كريم. كان عبد الله بن مبارك رجلا كريما جوادا طبعا عالما. وكانت نفقته في السنة 100,000 درهم وما وجبت عليه الزكاة. ليه؟
طلع على طول
عندوش مال يحول عليه حول. وكان بيصرف بقى على 6 من أعيان العلماء الكبار. متبني 6 بيصرف عليه مدير المعتبات. 6 لو بصق الواحد منهم بصقة فلحسها هذا المسجد لكان كل رجل منا علما.
سفيان الثوري،
سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، إسماعيل بن علي، فضيل بن عياض. كم نصف الستة دول؟ وكان يقول لولا هؤلاء ما اتسعوا. ابتدأ ليه؟ ارجع شوف على الأكابر دول. فأول ما تزوج فجاء رجل فقير فخرب حب من خير البيت والدار. جاء واحد ثاني خرب الست راح تهز الشوال لا فوت خرب. هذا العيش اللي لسه كان فيه خلاص ما عادش غير رجفين. فأنكرت علي. ايه ده؟ ايه اللي انت ده؟ ده بعزاء ذراع النعم. أن داخل قوم نفقتها وابتهلها وقال لها أنت صادق. ما تفهميش. أنا رجل كريم وأبرح المنزل. هي العتبة بتاع الدار. وتزوج امرأة غيرها. وتزوج امرأة غيرها. كانت دي هدباء بتعينه على ليه؟ بتعينه على النفقة. فجاءه جائل في المنام. بعد ما هي تزوج واحدة وربنا كرمه بها جاءه جائل في المنام قال له اخترتنا فاخترنا لك. فانتبه من نومه وهو يؤول هذه الرؤيا على المرأة التي أحدثها. يبقى النساء تعب أدم التعب. إذا المرأة هي عتبة البيت مرأة ذكية دي لا تفرقه. مرأة خائنة تسأل من وراها لا تشركك. المرأة اللي تشتكي لا تشركك. المرأة اللي لما تغضب منك تشتكي لا تشركك. لا تشركك لما تغضب تستر عليك. رجل في بيته يتبسط وربما تبسط في بيته واحتشم خارج البيت.